أهلا بكم مستمعي الكرام في الجزء الرابع من موضوع عنوانه أنت ومشورتك. دعونا نعر القصة شارلي قسطنطي باهنا فيما يشرح لنا ما جاء في سفر الأمثال، سفر الحكمة والفهم والتدبير والمشورة الحكيمة والنصح الصادق النابع من فكر الله نفسه.
وحكيم هو الذي يمسك بيده الكلمة المقدسة، كلمة الرب، فيما يقدم مشورة أو نصيحة. فإن المشورة العجيبة والرائعة هي تلك التي يتكلم بها الرب من شفتيه المباركتين والطاهرتين. فحكيم هو الإنسان الذي يعرف كتاب الله جيدا، وحكيم من يعرف كيفية استخدامه في الوقت المناسب وبالأسلوب المناسب، إذ ذاك يغدو كالسفين الواثق من ثباته في حائط متين.
لا نزال بصدد دراسة موضوعية مفصلة في سفر الأمثال تحت عنوان كبير، ألا وهو دروس مختارة في سفر الأمثال. فأهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج نافذة على الحياة. كما يسرنا أن يكلمنا القسط شارلي قسطى في الجزء الرابع من موضوع عنوانه أنت ومشورتك، فنرجو أن نصغي إليه بكل انتباه.
أتريد أيها المستمع الكريم شعارا لبيتك؟ كم جميل أن يكون جوه مشحونا بالتفهم والانسجام. هل أسست بيتك على الحكمة؟ هل الفهم يثبت قوائم بيتك؟ هل يوجد قدر كبير من المعرفة تزين غرف منزلك؟ هذا يعود بنا إلى موضوع الأولاد وتأسيس علاقة جيدة معهم، بحيث نعرف أولادنا عن كثب وفي العمق، لدرجة أننا أصبحنا قادرين على إبطال ما هو خطأ وتطوير وتشجيع ما هو صالح وحميد. كل ذلك لن يحدث إلا من خلال معرفتنا بهم معرفة عميقة ومتفهمة، مقدرين شخصياتهم ومستعدين أن ننزل معهم إلى البئر مهما كانت جدرانه وعرة ومبتلة. تذكر مستمع الكريم أن البيت بالفهم يثبت. ماذا عن غرفتك في مهجع الطلبة في الجامعة؟ أو عن علاقتك برفيق الحجرة؟ ماذا عن أصدقائنا ومعارفنا وزملائنا؟ هل التفهم هو سيد الموقف بيننا وبينهم، أم أنه مفقود وضائع؟ والآن إليكم الميزة السابعة، ألا وهي الاستقامة. افتحوا معي إلى الأصحاح 24 الآية 23. هذه أيضا للحكماء محاباة الوجوه في الحكم ليست صالحة. من يقول للشرير أنت صديق تسبه العامة، تلعنه الشعوب. أما الذين يؤدبون فينعمون، وبركة خير تأتي عليهم. أليست هذه الكلمات محقة؟ أليست واقعا أكيدا؟ فما من شيء يحررنا سوى الحق نفسه. إن الحق يحررك مستمعي، الحق الذي نستخدمه في تعاملنا مع الآخرين، وحده سيهبنا تحررا يريحنا ويريح من نتعامل معهم، حتى لو غدا الأمر مقيتا في البداية. فعندما نظهر الحقيقة والحقيقة فقط، فهذا سيكون بيدنا أفضل دواء على الإطلاق. بعد جلسة صعبة وساخنة قضيتها مع زوجين شابين قبل عدة شهور، وقفنا نحن الثلاثة على أرجلنا فيما هم الزوجان بالمغادرة. فتقدمت المرأة وأخذت منديلا ورقيا من على مكتبي لتمسح به دموعها التي لم تجف طوال الوقت. فقد تألمت جدا وإلى أبعد حدود، لأنني كنت صادقا ومخلصا معهما قدر المستطاع. ففعلت كل ما بوسعي، مستخدما كل براعة المتواضعة كي أبقي الأجواء متوازنة ولطيفة. صارحت الزوجين بكل ما رأيته تماما من دون مواربة أو تجزئة على الرغم من صعوبة المهمة، إذ كانت معقدة ومتشابكة ومشوشة فيما الوضع على أشده من الحرج. ونظرت الشابة إلي ولن أنسى ما حييت ذلك الموقف، إذ قالت: شكرا لأنك صارحتنا بالحقيقة، لن أخفي عليك أنني أضمرت لك كراهية في قلبي عندما بدأت معنا، لكنني كنت سأكرهك أكثر لو غششتنا وتلاعبت بنا وأخفيت الحقيقة عنا. هذه هي الحقيقة مستمعي، وهذه هي المصارحة الشفافة المستقيمة، هذا هو الكشف الصحيح عن المرض، وذلك بالطبع من أجل خير المريض وصالح المتألم. من دون شك إن الأمر يبدو في البداية مؤلما وموجعا وبغيضا، لكنه سيحمل في النهاية البهجة والثمر المدهش. انتقلوا معي إلى الأصحاح 25 الآية 26، يقول: عين مكدرة وينبوع فاسد الصديق المنحني أمام الشرير. مستمعي، عندما نخفي الحقيقة الجارحة عن الآخرين خوفا منهم، فكأننا ننحني أمامهم ضعفا واستسلاما. لا تساوم في هذا الأمر ولا تساير أحدا مهما كان شأنه، ذلك إن كان يريد فعلا نصيحتك ومشورتك، فإذ نتجاهل الأخطاء ونتصرف وكأن شيئا لم يكن، أو نمرر ما لا يجب تجاهله، فإننا عين مكدرة وينبوع فاسد، فلا تفاوض برفق فيما لا يفاوض عليه الله. انتقلوا معي إلى الأصحاح 28 الآية 23، من يوبخ إنسانا يجد أخيرا نعمة أكثر من المطرب اللسان. هذا هو الصدق، هذا ما تقتضيه الأمانة والشفافية. ولا تنسوا مستمعي كم للأمانة والصدق من أهمية كبرى في موضوع المشورة. انتقي الكلمات المناسبة مستمعي، ولا تعدم الآخرين بإطلاقك رصاص الرحمة على رؤوسهم. من دون شك فإن للتوبيخ الصادق أهمية كبرى، إذ تحمل نتائجه الخير والنعمة أكثر من الملق اللسان الذي يراهن على الحق. هذا يقودنا إلى الميزة الجديدة التي نجدها في الأصحاح 27 الآية 9، إنها المحبة الأصيلة والصلاح الصادق. هذا ما يميز حياة الناصح المؤمن، محبة مسيحية أصيلة تنبعث من كل نصيحة أو إرشاد يقدمه. إلى الأصحاح 27 الآية 9، الدهن والبخور يفرحان القلب. على من تسكب دهنك وبخورك؟ إن الدهن والبخور تين كالمادتين اللتين تنبعث منهما رائحة العطر، إنهما هبة حميمة وجوهرية، فهناك أشياء أو لنقل عطايا معينة لا يمكننا وهبها للغرباء. والحال هذه، فإن أسلوب الهبة يتكلم أكثر من الهبة نفسها. هذه حال الدهن الطري والبخور ذي الرائحة الزكية. لنسمع الجزء الأخير من الآية: وحلاوة الصديق من مشورة النفس. لننظر في الكلمة صديق، ألا تحمل معنى الرفيق المقرب بشدة؟ وهنا لا بد من الانتباه إلى عدم خسارة الموضوعية أمام هذه الصفة المميزة، ففصل الأمور بعضها عن بعض أمر بالغ الأهمية. فمع وجود المحبة الشديدة التي تحمل معها رائحة العطر والبخور، مع الحكمة والتفهم، لا بد من التوبيخ أو إظهار الحق والمحافظة على موضوعية الموقف وصدقيته. لا يمكننا إسداء مشورة ما فيما نستخف بمن نتكلم معه أو نحتقره أو نزدري به، هذا أسلوب عقيم لن يساعد الدلو حتى يمتلئ بالماء. الأصحاح 27 الآيتان 17 و19، الحديد بالحديد يحدد والإنسان يحدد وجه صاحبه، الآية 19، كما في الماء الوجه للوجه كذلك قلب الإنسان للإنسان. أتريد أن ترى انعكاس مشورتك؟ انظر في بركة ماء هادئة وما تراه على صفحة الماء سيرتد إليك تماما كالمرآة. كيف يمكن للقلب أن يرى انعكاسه من خلال شخص آخر؟ أنت بحاجة إلى عاكس لترى على أساسه حقيقة نفسك. نحن بحاجة ماسة إلى شيء يرينا صورتنا الحقيقية وما نحن عليه فعلا. فالصورة الفوتوغرافية مربكة بعض الشيء وربما تخفي أمارات كثيرة. انظر في المرآة أو إلى بركة صافية المياه، هناك ترى صورتك واضحة المعالم والتفاصيل. لذا فمن الضروري الاستعانة بشخص آخر كي نعرف نفوسنا في العمق. فطلب المشورة إذن ليس نقطة ضعف ولا علامة نقص وانهزام. فلنقلع إذن عن هذه الفكرة الخاطئة. فمن يقر بأنه محتاج لأن يرى نفسه ويتعرف بها حق المعرفة ينطبق عليه المثل الصيني الذي ذكرته في مستهل عظتي، إنه لا يعرف أنه لا يعرف أشياء كثيرة ويطلب المزيد، مثل هذا علموه. هذا لن يتم إلا من خلال قلب صديق محب تربطك به علاقة جيدة. قد يسأل أحدنا، وهل تعمل المشورة دائما؟ هل تثمر إيجابا؟ هل تنجح على الدوام؟ كنت أتمنى أن أقول لك أيها السائل الكريم نعم. وحسبي أن أقول لك حبذا لو أنها مضمونة النتائج بقدر 80% أو 60%، لكن الحقيقة أنه لا توجد نسبة معينة نستطيع أن نقيس بها مدى مفعول المشورة. لكنني أقول آسفا، هناك أوقات كثيرة لا نجني من المشورة أي ثمر. هناك أوضاع لا تتكلل فيها مشورتنا بالنجاح. لكن لماذا؟ إن سفر الأمثال لا يخبرنا بكل الأسباب، فبعضها ناتج من ضعف أو هزال في المشورة نفسها، ذلك لأننا أخطأنا في أسلوب معاملتنا وتعاملنا مع الوضع أو مع الأشخاص. وأحيانا هناك معوقات عضوية أو اعتلال جسدي تحول دون نجاح العملية. في وضع كهذا لا يمكن حتى للكلمة الإلهية أن تبدل الوضع على نحو معجزي. وفي هذه الحال أنصح الشخص بعناية طبية وعلاج خاص عند طبيب مختص. كم واجهت أناسا خلال خدمتي ظنوا أن ما يصيبهم هو اعتلال روحي أو مشكلة نفسية، فيما كان السبب الحقيقي داء السكري مثلا، أو عطل في أحد الأعضاء الداخلية، أو ضعف في الدورة الدموية، أو مشكلة اعترت أنسجة الدماغ وخلاياه. فقد عاشوا يعانون المرض بالإضافة إلى شعورهم بالمذنبية والإحباط والفشل إلى أن خضعوا لجلسة مشورة، الأمر الذي ساعدهم على اكتشاف السبب الحقيقي والمرض الجسدي الذي عمل عمله في حياتهم. وأحيانا كثيرة اضطر لأن أنصح الأشخاص كي يخضعوا لفحص طبي قبل الشروع في علاج وضعهم. لكن ماذا عن الأسباب التي ذكرها سفر الأمثال؟ ماذا عن الأسباب التي تحول دون نجاح المشورة؟ الأصحاح العاشر، الآية 17، حافظ التعليم هو في طريق الحياة ورافض التأديب ضال. أيوجد برأيكم من يرفض التأديب والتوبيخ؟ وأظن أننا جميعا رفضنا في وقت من الأوقات توبيخا معينا أو تأديبا ما. من أجل ذلك فشلت المشورة، فإذ أصررنا على إكمال طريقنا وعاندنا التوبيخ ورفضناه بطلت المشورة مع أنها كانت حكيمة وبناءة. فهناك من يسمعون ما ينبغي أن يسمعوه لكنهم يرفضون ما يسمعونه ويتجاهلونه تماما. انتقلوا معي إلى الأصحاح 18، الآية 2، الجاهل لا يسر بالفهم بل بكشف قلبه. ماذا تعني هذه الكلمات؟ هناك من يأتي لا لكي يستقي المشورة والفهم، بل ليعرض مشكلته ثم يرحل. يأتي كي يتكلم ويتكلم لا لكي يسمع أيضا. مثل هؤلاء لا يقصدون المساعدة ولا ينشدون نصيحة، بل يريدون أن يكشفوا للآخرين ما في قلوبهم لتثبيت مواقفهم وتخدير ضمائرهم. إن الأمر يشبه تسجيلا على أسطوانة، فإذ تهم بكلام النصح تتوقف الإبرة مكانها، وإذ تصمت تعود من حيث توقفت لتكمل ما بدأت به من دون أن تعير ما سمعته أي اهتمام. مثل هؤلاء لا نهاية لكلامهم، إنهم جهال لا يسرون إلا بإظهار ما لديهم. الأصحاح 23 الآية 9: في أذني جاهل لا تتكلم لأنه يحتقر حكمة كلامك. فالمثل الصيني كان على جانب كبير من الصحة حينما قال: الرجل الذي لا يعرف وهو يعلم أنه لا يعلم هو أحمق، فتجنبوه. بكلام آخر، لا تضيع وقتك معه، إنه لا يستحق كل ذلك الوقت الثمين الذي تمضيه معه. عندما يتبين لك حمق إنسان فلا تعطه اهتماما متواصلا ولا وقتا إضافيا، فالكلام معه مضيعة للوقت وهدر لطاقتك، إنه يحتقر حكمة فمك. الأصحاح 19 الآية 19: الشديد الغضب يحمل عقوبة، لأنك إذا نجيته فبعد تعيد. أنت تتعامل مع شخص نزق عنده نزعة الغضب، وهو صاحب مزاج معكر طوال الوقت. كلامك لن يغير فيه شيئا طالما لا يعمل هو على تغيير نفسه. وفي غالب الأحيان مثل هؤلاء يستمرون في المغالط مرة تلو المرة تلو المرة، وأقلاؤهم هم الذين يتغيرون تغييرا جذريا. ربما يأخذ الأمر منح المأساة الحقيقية قبل أن يستيقظ ويعود إلى رشده. قدم أحدهم نصيحة مفادها: عندما تغضب عد إلى العشرة قبل أن تتفوه بكلمة، وعندما يثور غضبك على نحو شديد عد للمئة. أقدر ما قال أحد الكتاب المقدامين والجسورين: إن فكرة السماح لغضبك أن يكسر ويحطم قيود الأدب وسلوك التهذيب بما تقوله أو تفعله كردة فعل سريعة من دون النظر في العواقب قبل أن تسمع القصة، هو عمل خاطئ جدا ومضر للغاية. فإطلاق العنان للمشاعر الأثيمة هو فعل بعيد عن منطق الكتاب المقدس، بل هو مناقض له تماما. انظروا معي في الآية 11 في الأصحاح 29 من سفر الأمثال: الجاهل يظهر كل غيظه والحكيم يسكنه أخيرا. لا تقل لي مستمعي إنك إن كبت غيظك فسوف تتضرر وتتأذى، فالحكمة تقتضي ضبط الغيظ وتسكين الغضب. لا تدع مشاعرك تحكمك وتتسلط عليك، بل بالحريض بطها داخلا ثم هدئها جيدا. تسلط أنت على تلك المشاعر الجارفة. يقول قائل: إن الأمر صعب جدا، وأجيب بصراحة إنه حقا كذلك، لكنه سوف يهون مع التدريب شيئا فشيئا. فتعالوا انضموا معي إلى النادي لنتدرب ونغدو أبطالا. فمع العلم أن الأمر صعب التطبيق، فإنه لا يقارن بالمذنبية التي تتبع انفجار الغيظ والغضب. الأصحاح 29 الآية 9: رجل حكيم إن حاكم رجلا أحمق، فإن غضب وإن ضحك فلا راحة. ماذا يقصد الحكيم بقوله هذه الكلمات؟ فعندما يحاول أحدهم إخفاء حقيقة أدائه يلجأ إما إلى الحمق والغضب، وإما إلى الضحك غير الملائم بأسلوب مستغرب ومقيت، وتشعر أن تصرفه إنما هو تغطية لما هو عليه فعلا. فبعضهم يدافعون بالغضب وآخرون بالضحك المخبول. ماذا عن اللعن والسباب والشتائم؟ ماذا عن الصوت المرتفع والصراخ العنيف؟ ماذا عن الخروج من المنزل وإغلاق الباب بعنف؟ ماذا عن الهجوم واستخدام الأيدي للضرب؟ كل هذه إنما هي غطاء وإخفاء للخطأ الظاهر فعلا. فبدل أن يعترف الإنسان بخطئه ويعود عنه، تثور ثائرته ليضرب من يواجهه بالأخطاء والمغالط. وأخيرا نصل إلى أبغض الأمور قاطبة حين لا نجد تجاوبا للمشورة. الآية 19 في الأصحاح 29: بالكلام لا يؤدب العبد لأنه يفهم ولا يعنى. لماذا؟ هذا ما لا أعرفه مستمعي، ربما لأنه يرزح تحت العبودية، ربما لأن الظرف ليس كذا حاميا ومتقدا لدفعه نحو شفير التغيير والتبديل. في ضوء هذا كله، في ضوء فشل مشورتنا وفي خضم تعاملنا مع أناس بدا لنا في البداية أنهم مهتمون بطلب النصح، عندما نخفق ولا تؤتي المشورة النتائج المرجوة، فعلينا أن نبدأ بتحليل الوضع. هل صدر خطأ مني أنا؟ هل فعلت أمرا غير مرض أو في غير محله؟ فإذا تأكد لنا بعد الفحص الدقيق أننا كنا على صواب في معاملتنا وتصرفاتنا، وأن الذي تعاملنا معه صحيح ومعافى وقوي من الناحية الجسدية، فلنسند القضية إلى الله لنسلمه الأمر. فما دمنا قد قمنا بدورنا بأمانة وإخلاص، فلا ندع الإزعاج أو الشعور بالمذنبية يقض مضاجعنا ويحرمنا طعم الراحة ولذة نوم الليل، لنترك الأمر بيد الله، لأن الوقت هو وقته الآن. مهما يكن من أمر، فإنه يوجد في حلقات سلسلة وقت الله أحداث يجب أن تأخذ مجراها. من هنا يجب ألا نيأس، لأن كلماتنا هي بمثابة جزء من أوصال السلسلة. ربما أكون أنا الحلقة الثالثة من 7 تجمع السلسلة كلها في عملية لإرشاد الشخص وتحويله من الخطأ إلى الصواب. فمشورتي لم تكن إذ ذاك عقيمة ومن دون نتيجة، بل هي رباط في حلقات عمل الله. وكمرجع أخير في عظة اليوم، أريد منكم أن تفتحوا إلى سفر إشعياء النبي الأصحاح 9 الآية 6. يقول النبي: لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه، لكن ما اسمه؟ ويدعى اسمه عجيبا مشيرا، إلها قديرا، أبا أبديا، رئيس السلام. إذن فاسمه يدعى عجيبا مشيرا. فمن هو ذاك المشير العجيب يا ترى؟ إنه الرب. وحكيم هو الذي يمسك بيده الكلمة المقدسة، كلمة الرب، فيما يقدم مشورة أو نصيحة. فإن المشورة العجيبة والرائعة هي تلك التي يتكلم بها الرب من شفتيه المباركتين والطاهرتين. فحكيم هو الإنسان الذي يعرف كتاب الله جيدا، وحكيم من يعرف كيفية استخدامه في الوقت المناسب وبالأسلوب المناسب، إذ ذاك يغدو كالسفين الواثق من ثباته في حائط متين. وأقول لكم، هناك حق حاد وثاقب في كلمة الله لا يمكن لإنسان مقاومته. إنه المشير العجيب، حتى عندما نخفق نحن يبقى هو وحده المشير الصالح. فهل لا تلتجئ إليه مستمعي، مؤمنا كنت أم غير مؤمن؟ دعونا نحن رؤوسنا قليلا في لحظات تأمل وصلاة. ربما لم تتعرف أيها المستمع الكريم بالمسيح مخلصا، بذلك النصوح والمشير العجيب الذي تفوق حكمته كل حكمة بشرية. فهناك على تلة متواضعة بعيدا ثبت صليب جلف وخشن، سمر عليه ذلك المشير الرائع والعجيب لأجلك ولأجلي. إن المسيح أدخل نفسه في ورطتنا إن صح التعبير، لأنه صادق وأمين معنا، هو صاحب المبادرة، من تواضع وتواضع لكي ينال عقاب خطايانا نحن، كي لا نذهب إلى جحيم أبدي لا يطاق. أحبنا وأحبنا لدرجة أنه مات بديلا عن كل واحد منا، مات ليغير حياتك مستمعي، ويغير حياتي من الداخل والخارج، ويعيد تنظيم وترتيب قضايانا، لأنه يحبنا ويتفهمنا. إن المسيح ذهب إلى الصليب طوعا واختيارا، فهل تقبله الآن؟ إن الله يدعوك شخصيا في هذه اللحظات، هل لا تلبي نداءه بالتوبة والرجوع وقبول المسيح المصلوب ربا ومخلصا لحياتك؟ إن الله ينتظر منك أن تسأل المسيح ذلك المشير العجيب أن يدخل قلبك ويجري عمله المغير في حياتك. أبانا السماوي، نشكرك من أجل شخص المسيح، ذلك المشير العجيب الذي أحبنا حتى المنتهى، أحبنا لدرجة أنه نزل إلى عمق بئر حياتنا غير آبه بالأوساخ والبلل والتعب والكلل والمذلة ولا حتى بالموت، كي يخلصنا ويهبنا الغفران والمسامحة. نريد تغييرا في حياتنا في ضوء ما سمعناه اليوم، ونريد انفتاحا على مشورتك الصالحة لنا، إن من خلال كلمتك المقدسة أو من خلال الأشخاص الذين تستخدمهم للغاية نفسها. افتح قلوب البعيدين أيها الرب القدوس، نرجو منك أن تلين القلوب التي تقست بفعل الخطية ومآسي الحياة الكثيرة، وساعدنا جميعا حتى نتجاوب مع مشورتك وندائك لنا من خلال عظة اليوم. باسم المسيح نصلي، ولك فيه أيها الآب القدوس كل إكرام ومجد إلى الأبد، آمين.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القصة شارلي كوستا بأسئلتك وأفكارك، فتحظى برد منه لأن رسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. ويمكنك الاتصال بنا على الرقم التالي بعد رمز الاتصال الدولي: رمز لبنان 961، رمز بيروت 1، ثم الرقم 343817. كما تستطيع استخدام الرقم عينه لإرسال رسالة بالفاكس. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت، فابعث لنا بعنوانك ليكون لنا فرصة الاتصال بك عبر الإنترنت. كنتم في الجزء الرابع والأخير من حلقة عنوانها أنت ومشورتك. ما زال لدى القصد شارلي كوستا الكثير ليقوله في سلسلة دروس مختارة في سفر الأمثال، وذلك إن انضممتم إلينا في الحلقة المقبلة وموضوعا جديدا بإذن الله عنوانه أنت وقلبك. فكونوا معنا على الموعد. نشجعكم على الكتابة إلينا، لأننا نرحب بكل رسالة ترسلونها. فإلى الحلقة المقبلة، والرب يكون معكم.